هنا نواكشوط إذاعة القرآن الكريم، تتابعون فيما يلي قراءة وتعليق على موطأ الإمام مالك مع فضيلة الشيخ الإمام الددة والسيد أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين. نلتقي معكم على مائدة السنة في حلقة مباركة من موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، وكنا قرأنا شيئا يسيرا في باب إعادة جنوب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه، ونحن نبدأ من حيث انتهينا. وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما، فقال: لقد ابتليت بالاحتلام منذ ولدت أمر الناس. فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد أن طلعت الشمس. قول عمر رضي الله تعالى عنه: لقد ابتليت بالاحتلام منذ ولدت أمر الناس، فسره ابن عبد البري رحمه الله تعالى بأنه رضي الله تعالى عنه لما ولي أمر الناس اشتغل به عن النساء فصار يقع له الاحتلام، وجعل الباجي هذا احتمالا، كما أنه أيضا محتمل لأن يكون ابتلي به لمعنى آخر ليس هو هذا المعنى الذي ذكره ابن عبد البري، ولكن وافق وقوع ذلك الابتلاء وافق زمن توليته أمر الناس، وسيأتي قريبا ما يشير ويرجح ما يشير إلى هذا الذي ذكره الباجي. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما، فقال: إنا لما أصبنا الودك لانت العروق. فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته. الاحتلام المذكور في هذا وغسل الاحتلام المراد به أثر الاحتلام وهو المني، لأن الاحتلام هو عبارة عن رؤية النائم في نومه أنه يجامع، قد يخرج مع ذلك مني وقد لا يخرج، هذا هو الاحتلام، وهذا ليس شيئا يغسل، وإنما إذا خرج الماء فهو الذي يغسل. فمراده بقوله وغسل الاحتلام من ثوبه، مراده بذلك غسل أثر الاحتلام وهو المني الخارج بسبب تلك الرؤية. في هذا الأثر أنه غدا إلى أرضه بالجرف، وقد تقدم أيضا ذكر هذا في الأثر السابق وهو مكرر مع هذا. أخذ بعض العلماء من خروج عمر إلى أرضه بالجرف، أخذوا منه أن من تولى شيئا من أمور المسلمين سواء كان إماما عاما أو كان دون ذلك فإنه يجوز له أن يتعاهد أمره الخاصة ومصالح دنياه على وجه لا يخل بما تحمل من المسؤولية. وقد روى ابن حبيب عن مالك رحمه الله تعالى أنه يجوز للقاضي أن يطالع ضيعته ويقيم فيها لإصلاحها يومين وثلاثة وأكثر، هكذا ذكر عنه محمد بن عبد الباقي رحمه الله تعالى. وقول عمر أيضا في هذا: لما أصابنا الودك لانت العروق، هذا التعليل من عمر يرجح كما أشرنا ما ذكره الباجي بشأن قول عمر: لقد ابتليت بالاحتلام منذ ولدت، فكأنه أشار إلى الرخاء الذي أصابهم بعد أول أمره. وقد قيل إن عمر رضي الله تعالى عنه كان يطعم الودك للوفود التي تأتيه، وكان يأكل معهم تأنيسا لهم وتألفا، لكن هذا يعارضه أن المشهور من سيرة عمر ومن حاله أنه بعد أن ولي الخلافة لم يغير شيئا من عادته، ولعل أوجه تفسير لكلام عمر أنه إشارة إلى الأحوال التي مروا بها، فإنهم كانوا أولا في جهد، وكان عمر قد امتنع من أكل الودك ونحوه كراهة أن يتميز عن المسلمين بشيء لا يتوفر لعامة، حتى إذا أخصب الناس وعم الرخاء وتوفر للناس أكل الودك أكله عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا هو الذي يليق بما هو معروف من سيرة عمر رضي الله تعالى عنه وأخذه بالعزائم. ذكر أيضا في هذا الأثر أن عمر رضي الله تعالى عنه عاد لصلاته، وهذا يشير إلى مسألة فقهية مهمة، وهي أنه إذا صلى الإمام وهو جنوب أو محدث فما الحكم بالنسبة لمن صلى خلفه؟ لأهل العلم في هذا مذاهب، فالمشهور من مذهب مالك كما يرشد إليه فعل عمر أنه لا إعادة على من صلى خلفه، لكن بشرط عدم علمهم بحاله، عدم علمهم بأنه كان محدثا أو كان عليه جنابة، وبشرط كونه صلى بهم ناسيا، شرطان أساسيان، عدم علمهم بحاله وعدم علمه هو أيضا بأنه محدث أو أنه جنب، وإلا بطل الصلاة. إذا كانوا على علم بحاله أو كان هو على علم بحال نفسه فإن الصلاة تكون باطلة عليهم، أما إذا لم يعلموا ولم يعلم هو بل كان ناسيا فالمشهور كما قلنا من مذهب مالك أنه لا إعادة. وهناك قول مقابل للمشهور يلزم الإعادة مطلقة، وهذا هو الذي أشار إليه علامة محمد مولود رحمه الله تعالى في الكفاف بقوله، هذا الفرع هو الذي أشار إليه بقوله: إن سلم الإمام ثم تذكر حدثنا نجاسة فالمشتهر أن لا يعيد مقتد، وقيل بل سياني في الإعادتين للخلل، وقيل بل سياني في الإعادتين للخلل. وهو رحمه الله تعالى يعني بالإعادتين الإعادة الأبدية بالنسبة لمن كان ناسيا للحدث، والإعادة الوقتية بالنسبة لمن نسي النجاسة فصلى بالناس. أما الشافعي رحمه الله تعالى ومعه ابن نافع من أصحاب مالك، فإن القول عندهم أو المذهب عندهم أن صلاة المأمومين صحيحة إذا لم يعلموا بحال الإمام، لأنهم ليسوا بمكلفين بعلم حاله، وأما الإمام فيأثم إذا تعمد الصلاة بهم وهو جنوب أو محدث. وذهب أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه إلى بطلان صلاتهم في الحالتين من أجل ارتباط صلاتهم بصلاته، وهذا المعنى الذي تعلق به أبو حنيفة وهو ارتباط صلاة المأمومين بصلاة الإمام، ارتباط صلاتهم بصلاته، هذا المعنى هو الذي راعاه أصحاب القول المقابل للمشهور في مذهب مالك، وهو الذي عناه في الكفاف بقوله: سياني في الإعادتين للخلل، لأن الخلل الواقع في صلاة الإمام يسري إلى من صلى خلفه من المأمومين. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاصي، وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه، فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح فلم يجد مع الركب ماء، فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر، فقال له عمرو بن العاصي: أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل. فقال عمر بن الخطاب: وعجبا لك يا عمرو بن العاصي، لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا؟ والله لو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أر. قال مالك: في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا رأى في منامه، قال ليغتسل من أحدث نوم نامه، فإن كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم، من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا ويرى ولا يحتلم، فإذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل. وذلك أن عمر أعاد ما كان صلى لآخر نوم نامه ولم يعد ما كان قبل. جاء في سند هذا الأثر يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، وحاطب هو ابن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه، وهو من مشاهير البدريين معروف، وابنه عبد الرحمن ممن رأى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولكنهم عدوه في ثقات التابعين من جهة الرواية. وأما يحيى بن عبد الرحمن الذي روى عنه عروة هنا فهو أيضا تابعي ثقة، وقد قيل إن هذا الحديث من جهة الإسناد مما نسب فيه الوهم إلى مالك رضي الله تعالى عنه، لأن أصحاب هشام الفضل بن فضالة وحماد بن سلمة ومعمرا زادوا فيه على ما ذكره مالك بعد حاطب، زادوا بعد حاطب عن أبيه، فيكون يحيى روى عن عبد الرحمن بن حاطب، ويكون عبد الرحمن بن حاطب هو الذي اعتمر مع عمر وروى القصة، وليس يحيى ابنه كما هو مقتضى رواية مالك رحمه الله تعالى والعلم عند الله سبحانه وتعالى. جاء أيضا في هذا لفظ عرس، وهذا اللفظ سبق لنا تفسيره بأنه النزول آخر الليل للاستراحة، سبق في حلقة فارطة. وقول عمر رضي الله تعالى عنه لكانت سنة، كأنه رضي الله تعالى عنه بحكم موقعه من قلوب الناس وبما اشتهر من قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، كأنه خاف أن يضيق الأمر على من لا يجد إلا ثوبا واحدا. وهذا أصل في مراعاة من هو بمكان القدوة لأحوال الناس، والنطح طهارة عند بعض العلماء لما شك فيه، وبعضهم لم يرى ذلك، لم يره طهارة، لأنه إنما يزيد النجاسة على تقدير وجودها وليس هو غسلا حتى يطهرها كما هو معهود. وأبو حنيفة والشافعي رضي الله تعالى عنهما لا نطح عندهما بالشك تمسكا بأصل الطهارة، الإنسان إذا شك في إصابة النجاسة له هو باق عندهما على طهارته. والنطح في هذا خلاف الذي ذكرنا، هل هو طهارة حقيقة لما شك فيه دفعا للوسوسة وتطيبا للنفس، وبعض العلماء لم يقبل ذلك ولم يره طهارة على الحقيقة. باب غسل المرأة إذا رأت مثل ما يرى الرجل. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل أتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل. فقالت لها عائشة أف لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تربت يمينك، ومن أين يكون الشبه؟ قولها رضي الله عنها في سؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، لم تصرح في هذه الرواية بالشيء الذي تراه في المنام. وقد جاء عند أحمد من حديث أم سليم أنها قالت يا رسول الله إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام، فصرحت في هذه الرواية التي هي عند أحمد رحمه الله تعالى. قولها رضي الله عنها أتغتسل هو سؤال، هل يلزمها الاغتسال من تلك الرؤية؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أجابها بأن عليها أن تغتسل، وذلك إذا رأت الماء. وقد جاء عند ابن أبي شيبة فقال هل تجد شهوة؟ قالت لعله. فقال هل تجد بللا؟ قالت لعله. قال فلتغتسل. فلقيتها النسوة فقلنا فضحتينا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ما كنت لأنتهي حتى أعلم في حل أنا أم في حرام. وهذا من فقهها رضي الله تعالى عنها، وهو يؤكد ما سلفت الإشارة إليه من أن الحياء في الدين ليس من الأمر المحمود، لا ينبغي للإنسان أن يصده الحياء عن تعلم ما يلزمه من أمر دينه. ولذلك أثنت عائشة رضي الله تعالى عنها على نساء الأنصار بأنهن لم يكن الحياء يمنعهن أن يتفقهن في الدين. وقد اشتهر من كلام العلماء قولهم لا يتعلم مستحين ولا متكبر. في هذا الحديث أيضا من مسائل الفقه أن المرأة إذا حصل لها الإنزال في المنام فإنه يجب عليها الغسل. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يجب عليها الغسل، وهو قول إبراهيم النخعي. ولعل أم سليم رضي الله عنها لم تسمع حديث الماء من الماء، أو لعلها سمعته وظنت أن المرأة خارجة من مدلوله، لأن خروج مائها نادر بالنسبة إلى خروج ماء الرجل. وقد روى أحمد عن أم سليم أنها قالت: فقلت يا رسول الله، وهل للمرأة ماء؟ فقال: هن شقائق الرجال. ومعناه كما فسره العلماء: نوائرهم وأمثالهم في الخلق، ما يجري على الرجل يجري على المرأة في هذه الأشياء. وأما كون أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لأم سليم أف لك، فلعلها تضجرت، والكلمة تستعمل للتضجر ولها معان أخرى، تضجرت من ذكرها بحضرة الرجال أمرا يستحيا من ذكره بالنسبة للنساء. كذلك أيضا من ما يشار إليه في هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها هي المذكورة هنا، هي التي ذكرت في هذه الرواية أنها قالت لأم سليم ما قالت. وفي بعض الأحاديث في بعض الروايات أن أم سلمة هي التي قالت ذلك، فإما أن القصة أو الواقعة تكررت، أو أن كل من عائشة وأم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما قالت ذلك لأم سلمة. ولكن أهل الحديث يقولون إن الصحيح في هذا الموقع هو أم سلمة وليست عائشة. وعلى كل حال فالجمع يمكن على هذا النحو الذي ذكرنا. كذلك أيضا من ألفاظ هذا الحديث: تربت يمينك، تربت يمينك. وهذه العبارة تستعملها العرب ولا تريد حقيقة معناها، لأن قولهم تربت يمينه هي دعاء عليه بالفقر، ومعنى تربت يمينه لصقت بالتراب لشدة فقره واحتياجه، وهي عكس قولهم أترب فلان بمعنى استغنى، لأن المراد بقولهم أترب فلان كثر ماله حتى صار كالتراب. والعرب تستعمل هذه الألفاظ ولا تريد حقيقتها، كقولهم هنا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: تربت يداك أو تربت يمينك، وكقولهم: قاتله الله ما أشجعه ولا أم له ولا أب له، وقولهم: ذكلته أمه. وهي ألفاظ معروفة في استعماله. وقد قال عياض رحمه الله تعالى: هذا اللفظ وما أشبهه يجري على ألسنة العرب من غير قصد، من غير قصد الدعاء. وقد قال البديع في رسالته: قد يوحش اللفظ وكله ود، ويكره الشيء وليس من فعله بد. هذه العرب تقول: لا أب لك للشيء إذا أهم، وقاتله الله ولا يريدون الذم، وويل أمه للأمر إذا تم، وللألباب في هذا الباب أن تنظر إلى القول وقائله، فإن كان وليا فهو الولاء وإن خشن، وإن كان عدوا فهو البلاء وإن حسن. وهذا يشير إلى أن المقام هو الذي يحدد معنى الكلام، فإذا قال الحبيب لحبيبه تربت يمينك فلا يراد به حقيقة الدعاء، وإنما هو على أسلوبهم في استعمالهم لهذا اللفظ وأضرابه. وأما إذا قاله الشانئ العدو فإن ذلك هو الذي يكون على حقيقته، لأن المقام هو الذي يحدد ذلك. جاء أيضا في هذا الحديث: ومن أين يكون الشبه؟ الشبه والشبه هو أن يشبه الابن أحد أبويه أو يشبه أحد أقاربه، والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم نبه بهذا إلى أن الولد يتخلق من ماء الرجل وماء المرأة معا. وقد جاءت أحاديث كثيرة ترشد إلى هذا المعنى، منها حديث مسلم عن أنس فقال نبي الله: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية أيضا لمسلم عن عائشة فقال: وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك؟ إذا على ماءها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا على ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه. وفي بعضها، بعض الأحاديث، أنه إذا سبق أو على ماء الرجل جاء الولد ذكرا، وإذا سبق ماء المرأة جاء الولد أنثى. كل هذا قد جاء في الحديث. وفي هذا الحديث من الفقه الرد على من زعم أن الولد إنما يكون من ماء المرأة فقط، وأن ماء الرجل إنما هو عاقد له كما تعقد الأنفحة اللبن، وكما يقع في تأبير النخل، لأنه قد صرح هنا أنه من مائهما، والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القرآن. من نطفة أمشاج أخلاط من بين ماء الرجل وماء المرأة. كذلك أيضا في هذا الحديث من الفقه جواز استعمال القياس، لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد أشار إلى القياس في هذا، لأن معناه أنه إذا كان الإنسان عند الجماع يحصل من الرجل ومن المرأة فإنه في الاحتلام يمكن أن يحصل منهما، والذي يدل على ذلك هو الشبه، فإنه لما كان الشبه لهذا المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أن المرأة تنزل كما ينزل الرجل، لأنه لو لم يحصل منها إنزال لما حصل الشبه الذي ذكره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. قد أدركنا الوقت، وإلى هذا الحد ننهي هذه الحلقة المباركة، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا نواكشوط إذاعة القرآن الكريم.